Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم تستمعون إلى نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نبدأ بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. المدعي العام للمحكمة الجنائية يحذر من العواقب الوخيمة لإفلات المطلوبين من العقاب، والنازحون يرحبون بالزيارة، ومدافعون قانونيون يتخوفون. قوى التوافق الوطني توافق على إعلان سياسي ينص على تشكيل جسم سيادي، ويقترح حذف المادة الخاصة بحظر ترشيح شاغلي المناصب الدستورية. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 89 شخص، ونقاش محتدم وسط الصحفيين حول ترشيح أعضاء اللجنة التمهيدية. استمرار اعتصام معسكر زمزم لليوم الرابع، ومقتل شيخ خلوة في شمال دارفور، واعتقال المستشار الأمني للوالي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من أن العواقب الوخيمة لإفلات المطلوبين لدى المحكمة من العقاب مما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مؤكد مسؤولية السودان بموجب قرار مجلس الأمن للتعاون مع المحكمة، وأوضح في إحاطة لمجلس الأمن عن الأوضاع في دارفور يوم أمس الثلاثاء من الخرطوم بأهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السلطات السودانية، وشدت على ضرورة التحرك الفعلي وليس الوعود، وقال إن بدء محاكمة علي كوشيب منحت الضحايا أملا بتحقيق العدالة، مشير إلى الاستماع ل 28 من الشهود. ومن جهة ثانية، وجد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى 3 معسكرات في وسط دارفور وجنوب دارفور يومي الأحد والاثنين ترحيبا واسعا وسط النازحين، وعبر عدد من قيادات النازحين بمعسكر الحميدية والحصيحيصة بزالينجي بوسط دارفور عن ارتياحهم للزيارة. وقال الشفيع عبد الله عبد الكريم القيادي بمعسكر النازحين لبرنامج في الميزان براديو دبنجا إن الزيارة كانت ناجحة وحققت أغراضها في معرفة مطالب ذوو الضحايا والناجين. وأوضح الشفيع أن تحقيق العدالة يتطلب إجراءات طويلة لابد من استكمالها حتى تخرج البلاد من مربع الصراعات والنزاعات. وأضاف الشفيع عبد الله عبد الكريم قائلا
أوضح له إن واحد من الشيلهم وصلوا فيه، لأنه في الماضي في ظل حكومة البشير كانت البشير يتحدى المحكمة الجنائية الدولية ويتحدى المكونات المجتمع الدولي ومسألة بتاعت وصول المدعي العام السابق فاتوبين سودا ووصول المدعي العام الثالث اللي هو كريم خان ده انتصار له العدالة الجنائية الدولية.
من جانبه أشادت فتحية محمد آدم ممثلة المرأة النازحة بولاية وسط دارفور بزيارة المدعي العام كريم خان لمعسكرات النازحين، وقالت فتحية لبرنامج في الميزان إنهم طالبوا المدعي العام بتقديم كل المتهمين للمحكمة وعددهم 51 متهم للمحاكمة، كما طالبت بتوفير الحماية لأسر الضحايا والشهود وكل النازحين الذين فقدوا أراضيهم ومزارعهم وعاشوا أوضاع استثنائية على مدى 20 عام. وقالت فتحية إصلاح الأوضاع يكمن في إنصاف أسر الضحايا. وأضافت فتحية آدم محمد القيادية بمعسكرات النازحين بوسط دارفور
اليوم طبعا جاءنا مدعي العام للمحكمة الجنائية، وطبعا سلموا منه واحد، وإحنا دايرين الواحد والخمسين ديل كل نسلمهم المحكمة الجنائية، وبرضه دايرين توفير الأمن في دارفور وخاصة طبعا للنازحين واللاجئين. طبعا المحلات سيادهم في النزوه وهم جابوا ناس جداد وسكنوهم.
وفي الخرطوم أعرب قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون لمنظمات حقوقية عن استيائهم عن تأخير سير إجراءات تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، معربين عن خشيتهم من الإفلات عن العقاب. وأشاروا في لقاء مع نائبة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الدولية نسها شامين خان يوم الاثنين بحسب البيان الصادر عن هيئة محامي دارفور إلى الرحلات المتكررة لمكتب الادعاء الجنائي بمحكمة الجنايات الدولية للسودان، مشيرين إلى الحصيلة المتواضعة من النتائج وعدم تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية. وقعت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني إعلانا سياسيا للحكم المدني ينص على تشكيل جسم سيادي على أن تتفق أطراف الفترة الانتقالية، ونص الإعلان على تشكيل مجلس وزراء من 26 وزير من بينهم 6 وزراء دولة وتشكيل مجلس تشريعي من 400 عضو، ومنح الإعلان سلطة إعفاء رئيس الوزراء للتوافق الوطني. كما نص الإعلان مجلسا للتوافق الوطني يضم لجان المقاومة بجانب مجلس الوزراء والعسكريين والقوى السياسية، وحذف الإعلان الدستوري المادة الخاصة بحظر الترشيح للانتخابات لشاغلي المناصب خلاف الفترة الانتقالية، وأضاف مني أركم الناوي في هذا الخصوص:
اتفق الحاضرون على قيام جسم سيادي مع ترك أمر التسمية والاختصاصات موضع الحوار مع الآخرين وشمول ذلك الجسم المؤسسة العسكرية لا أيضا يحال في طاولة النقاش.
وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي عاجل يشمل على مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان، وأرسلت السعودية يومي الثلاثاء طائرتين محملتين بمواد غذائية وإيواء زينة كل واحدة 100 طن كدفعة أولى من المساعدات. من جانبها أكدت السفارة الأمريكية بالخرطوم استعداد الولايات المتحدة لدعم المتضررين من الفيضانات. اعتقلت السلطات مستشار والي شمال دارفور للشؤون الأمنية عبد الله برقي وأحد الضباط التابعين لحراسة الوالي يومي الاثنين بأمر من نائب قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو قبل إطلاق سراحهما يومي الثلاثاء بعد تدخل والي شمال دارفور نمر. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع اعتقلت المستشار والضابط التابعين لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بمنطقة ملاقات التابعة لمحلية كتم. وأشارت المصادر إلى أن والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن بدأ زيارة إلى محلية كتم يوم الاثنين وتمكن من إطلاق سراح المستشار. من جهة أخرى اعتقلت السلطات مساء الاثنين بمنطقة ملاقات بمحلية كتم بولاية شمال دارفور المزارع حسن بابكر سبيل وابنه الطيب حسن الذي يبلغ من العمر 17 عام. قتل الشيخ محمد عبد الله الذي يبلغ من العمر 55 عام مساء الاثنين برصاص رعاة مسلحين يستغلون جمال في حلة أدومة في طريق المزرعة بالقرب من معسكر نيفاشا للنازحين في منطقة شنقلي طوباي بولاية شمال دارفور. وقال النازح الهادي كوستي لراديو دبنجا إن 4 من الرعاة المسلحين اعترضوا طريق الشيخ محمد يوسف وهو شيخ الخلوة بمعسكر نيفاشا أثناء عودته من مزرعة مستقلا آلية حراسة بصحبة عدد من المزارعين وأطلقوا عليه 3 طلقات نارية وأردوه قتيلا في الحال. وأضاف النازح الهادي كوستي في هذا الخصوص:
لاقوا 4 جمالة تعليم من السوق أمس الاثنين ده مكان سوق بتاع شنقل طوباي وقفوهم في الشارع هددوهم وطوالي لما فوقهم دري خلاص أمك ده بقى في رحمة الله محمد يوسف ده فتحنا بلاق في شنقل طوباي الشرطة المدنية والجيش والدعم السري مشينا جبنا الجثة الزول طبعا ضربوه بثلاثة رصاصات.
دخل اعتصام معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور يومه الرابع على التوالي على خلفية المطالبات التي تضمنتها مذكرة النازحين التي تحتوي على أكثر من 10 مطلب، وأغلق المحتجون طريق الفاشر نيالة لليوم الرابع مطالبين بالقبض على الجناة المتورطين في الاعتداءات السابقة وتسليمهم إلى المحاكم وتوفير الأمن وتنفيذ بنود اتفاقية جوبا. وأشار أحمد عبد الكريم القيادي بلجنة الاعتصام لراديو دبنجا إلى انضمام معسكر أبو شوك وأبوجا وهشابة إلى الاعتصام المطالب بحماية النازحين وتقديم العون اللازم. وأضاف أحمد عبد الكريم في هذا الخصوص:
أمس جابوا جزء من القوة. ما القوة الآن؟ إحنا قاعدنا ومفتكرين أنه تجي عشان تحمي الرقعة الجغرافية الكبيرة اللي المواطنين بيزرعوا فيها. اتفاجأنا بأنه القوة الخاصة لحماية المدنيين ما جاء، وبرضو متخيلين انه اذا حتى لو دي ما جاء يجينا قوة اخر بديل، يعني قوة كبيرة وذو صلاحيات يقدر يتعامل مع الواقع الماشي.
احتدم الجدل في الأواسط الصحفية إثر رفض شبكة الصحفيين ترشيح 4 من أعضاء اللجنة التمهيدية لانتخابات نقابة الصحفيين التي تجرى يوم السبت المقبل، وبالمقابل أصدر أعضاء اللجنة التمهيدية 4 المرشحين للقائمة، من بينهم عبد المنعم أبو إدريس المرشح لمنصب النقيب ضمن قائمة الوحدة الصحفية، بيانا أوضحوا خلاله أن ترشيحهم لا يخالف النظام الأساس للنقابة المجاز من الجمعية العمومية. وفي الأثناء أصدرت منظمة العمل الدولية فتوى تؤكد قانونية ترشيح أعضاء اللجنة التمهيدية ما لم تمنع قوانين النقابة ذلك. أعلن عبد المنعم أبو إدريس المرشح عن قائمة الوحدة الصحفية وهي تضم 3 أجسام، أعلن أن برنامجه لدورة نقابة الصحفيين يرتكز على قيم وطنية سياسية تهدف في الأساس لدعم التحول الديمقراطي في البلاد، وقال إن دوره تجاه أهل مهنة الإعلام سيرتكز على العدالة والشفافية والسعي لتطوير المهنة ومجابهة التحديات التي تواجه العاملين في الحقل الإعلامي. وأكد أبو إدريس على ضرورة سن قوانين وتشريعات تعزز دور الصحفي عن ميثاق شرف مهني يلتزم به الجميع، وكفالة حرية التعبير ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامته. وأضاف أبو إدريس في هذا الخصوص:
المقترحين أن يكون هناك حد محدد للأجور ويتم النص عليه في عقودات العمل ما بين الصحفيين وبين مخدمينهم، وهذا وإضافة إلى أنه نحن من الأشياء طرحنا الأجر المتساوي ما بين الصحفيين والصحفيات.
من جانبه دعا أيمن سنجراب مرشح قائمة المقاومة والتغيير التابعة لشبكة الصحفيين السودانيين جميع الصحفيين لممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار نقابة مهنية عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقال أيمن لراديو دبنجا إنهم يخوضون معركة انتخابات نقابة الصحفيين لأهداف مهنية ووطنية، وأشار إلى وجود قوانين لا تتسق مع ديمقراطية العمل الصحفي، داعيا إلى إلقاء قانوني الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية واستبدالهما بقوانين أكثر ديمقراطية. وأوضح إن مهنة الإعلام تحتاج إلى وجود نقابة قوية تمثل كل الطيف الإعلامي، تحمي حقوق الإعلاميين وتساعدهم لأداء دورهم. وأضاف في هذا الخصوص:
معروف إنه القوانين السودانية فيما يتعلق بإعلام هي قوانين غير ديمقراطية. نحن نعمل على إلغاء قانون الصحافة وقانون جرائم المعلوماتية واستبدالهم بقوانين ديمقراطية، وحنعمل على إصدار قوانين ديمقراطية فيما يتعلق للإذاعة والتلفزيون برضو.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. اكتملت الترتيبات لانطلاق فعاليات مؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان الذي تقام فعالياته في الخرطوم، فيما أكد المجلس الأعلى للبيجا عدم مشاركته في المؤتمر داعيا السلطات لإيقافه من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي. وقال إبراهيم إسماعيل رئيس اللجنة التحضيرية في مقابلة مع جولة السودان في برنامج راديو دبنجا إن عدد كبير من القوى السياسية والحركات والكيانات المدنية والأهلية ولجان المقاومة ستشارك في فعاليات المؤتمر. وأوضح أن اللجنة التحضيرية المكونة من مختلف الجهات ستقدم ورقة إعلان سياسي خلال المؤتمر يرتكز على مشاركة الشرق في السلطة والثروة والحكم المحلي والإقليمي. وأضاف في هذا الخصوص:
أكدنا حجز الغاعة والناس دعيناهم إجابة المشاركة في التحالف، أكد الحضورة بضيوب إجابة ثانية. هو المؤتمر ده كان فيه أحزاب وحركات والقوى المدنية ورجال المقاومة في شرق السودان عشان يناقشوا فيه القطار المصيري للإقليم شرق السودان.
نظم طلاب كلية الطب بجامعة وادي النيل مواكب ووقفات احتجاجية داخل الجامعة رفضا لقرار إدارة الكلية بإعادة العام الدراسي ل 140 طالب من المستوى الثالث بسبب تضامنهم مع زميلتهم التي تم فصلها لفصلين دراسيين وامتناعهم عن الجلوس لأربع امتحانات. وأعلنت رابطة الطلاب كلية الطب في بيان رفضها القاطع للقرار الذي وصفته بالتأديب أكثر من تقويم. الخبر الأخير في النشرة: شكل مجلس السيادة يومي الثلاثاء فريقي عمل لمتابعة قضايا السودان الخارجية وديون السودان الخارجية، وحدد الاجتماع التنسيقي الأول لفرق العمل الخارجية الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، ضم وزارات الخارجية والمالية والعدل وبنك السودان وجهاز المخابرات العامة، كما تحددت مهمة الفريق الخاص بديون السودان الخارجية، توحيد قنوات التعامل بين مؤسسات الدولة وإحكام التنسيق بينها. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا
دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان لفيش.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة: مجموعة التوافق الوطني تقترح تعديلات دستورية تمنحها سلطة إعفاء رئيس الوزراء، والقيادي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين يعلق، وأيضا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يقدم إحاطته حول زيارة السودان من الخرطوم، وأيضا الناشط جعفر خضر يعلق على مؤتمر القضايا المصيرية لأهل الشرق، ودكتور منير سعيد يتلو ميثاق المؤتمر. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار.
مستمعي راديو دبنجا، إليكم عناوين الأخبار اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022. السلطات تمنع وفد المحكمة الجنائية الدولية من لقاء البشير وبقية المطلوبين للمحكمة، وانتقادات واسعة للقرار. الدول الأطراف في ميثاق روما بمجلس الأمن تدعو الحكومة للتعاون مع المحكمة وتشيد بزيارة المدعي العام إلى دارفور. المحامي صالح محمود رفض الحكومة لمكتب مدعي لاهاي مقابلة المطلوبين، إشارة تستدعي مراجعة مدعي المحكمة لمواقفه. تجمع معسكرات النازحين واللاجئين في دار مساليت يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليتضمن قضايا قرب دارفور في تقريره المرتقب. 28 حزبا سياسيا وكيانا مدنيا من شرق السودان يوقعون على ميثاق ينص على الحكم الفيدرالي للشرق ويطالب بتنفيذ اتفاق جوبا. لجان مقاومة الديوم الشرقية تعلن تيسير موكب 25 أغسطس إلى القصر الجمهوري من أجل إسقاط الإنقلاب. 8 صحفيين يتنافسون على مقعد النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين السبت، و142 يتنافسون على مقعد مجلس النقابة. مسجل تنظيمات العمل يصف انتخابات الصحفيين بأنها غير مشروعة وغير محتمدة، واللجنة التمهيدية ترد. وفاة 21 شخصا وتضرر 16 ألف منزل في 6 محليات بولاية جنوب دارفور جراء السيول والأمطار. السيول تجتاح معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وتخلف أضرارا كبيرة وسط المنازل. خسائر كبيرة في محلية كبكابية بولاية شمال دارفور جراء الأمطار الغزيرة ونفوق كميات كبيرة من الماشية. احتصام نازحي معسكر زمزم يدخل يومه الخامس، والمحتصمين يرهنون رفع الاحتصامات بتلبية جميع مطالبهم. وفاة امرأة في دنقلة وقطع الطريق شريان الشمال قبالة منطقة الصحابة بالولاية الشمالية جراء الفيضانات. الحرية والتغيير التوافق الوطني توقع على 4 وثائق من بينها الإعلان السياسي والدستوري، والمجلس المركزي يجدد رفضه أي وجود للمؤسسة العسكرية في الحكم. أمير قبيلة الحمر يعلن التصعيد في ولاية غرب كردفان بسبب استقطاع أجزاء من أراضيهم. مجموعة مسلحة تغلق الطريق القومي بين الأبيض والنهود لساعات قبل فتحه استجابة لإمارة قبيلة الحمر. والي غرب كردفان يؤكد هدوء الأحوال في الولاية، والسلطات في النهود والخوي بولاية غرب كردفان تعلن إيقاف عملها امتثالا لأوامر قبيلة الحمر. استياء واسعة لمشتركي شركة زيل للاتصالات بسبب الإعلان عن زيادة الأسعار.
وقعت قوة سياسية ومجتمعية أمس الثلاثاء إعلان سياسي وآخر دستوري يقترح تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية التي جمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان معظم بنوده. مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور يفصل في حديثه أكثر عن الإعلان الذي تم توقيعه بالأمس.
أولا الإعلان السياسي، وهو مشروع مقترح وليس موقف، حسمت فيه قضايا الوطن، لأننا جزء من رأي الوطن ولسنا كل الوطن، لأننا جزء من ثورة سودانية ممتدة ولسنا كل السودان وكل الثورة. مع أن تجميع المواقف شمل عدد كبير وبالتراضي بين الذين التقوا في طاولة النقاش، وأهم ما هو في هذا الإعلان هو إن الأطراف وضعوا أمامهم السؤال الآتي: ما هو دور المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية التي حددت لها مدة 24 شهر؟ لقد أرست الآراء على أن مبدأ الشراكة ضرورية لفرض أو لغرض حماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، بالإضافة للأوضاع الأمنية الهشة التي يتطلب مبدأ مشاركة ومساهمة جميع الأطراف عدا مؤتمر الوطني. مع الوضع الكيفية الشراكة أمام المتحاورين في المائدة المستديرة بوجود الآلية الثلاثية وبإدارة تقوم بها المكون السوداني الوطني الذي يجب أن يختار بالتوافق. والجدير بذكر التواصل الذي تم مع أساتذة جامعات السودان وفيه تبادلت بين الآراء والأفكار، فرأينا من الأوفق أن نعتمد منبرهم هو الأنسب لتجميع جميع المبادرات لتوفيق التباين وإكمال صياغتها نهائية قبل وضعها في منضدة الآلية الثلاثية، والتي يجب أن تكون هي منضدة المائدة المستديرة. ثانياً المشروع الدستوري، لقد قمنا بوضع ثلاث خيارات كمنهج لبدء الحوار، وهي: أما أن نضع الوثيقة الدستورية 2019 كمرجع للحوار، أو أن نعتمد الوثيقة 2005 الانتقالية كأساس، أو نبدأ بكتابة وثيقة أخرى جديدة. رأينا أن نبدأ وثيقة دستورية 2019 أن نبدأ كأساس، وهي وثيقة نسبة لعديد من الأسباب، منها أولها رمزيتها الثورية وورود فيها مبادئ للقيم وحقوق الإنسان، ولكنها لم تسلم أيضا من التعديلات في عديد من البنودها، مما قد خرجنا بوثيقة جديدة بما طرأت من التغييرات. وفي هذه الوثيقة ونسبة للتباين الذي حصل فيها هياكل الحكومة الانتقالية، والأراس بنود هذه الهياكل هو المجلس العالى لقوات المسلح، يرى البعض يجب اعتماده بغرض فصل العسكريين والمدنيين، ليبقى سؤال في ماهية الصلاحيات. أما الذين يرون خلاف ذلك يبررون بترهل الهيكل الحكومي والمجالس، أو ترهل الهيكل الحكومي بالمجالس يثقل الفترة الانتقالية قصيرة بالتشاكس الأطراف، بالإضافة للمخاوف قد ستنجم أثناء الممارسة إذا عزل الجيش مجلسه قبل الانتخابات، وربما سينفردون بكل صلاحيات سيادية والتنفيذية، مما تفقد الحكومة الانتقالية المدنية قدرتها على الأداء. لذلك يرون أن الإبقاء المؤسسات القائمة أمر ضروري فيما تبقى من الفترة الانتقالية. فهذا التباين قادنا إلى أن نخرج بصيغة مرنة حمالة أوجه. اتفق الحاضرون على قيام جسم سيادي مع ترك أمر التسمية والاختصاصات موضع الحوار مع الآخرين، وشمول ذلك الجسم المؤسسة العسكرية لا أيضا يحال في طاولة النقاش. أقصد بقاء المؤسسة العسكرية في الأجسام ده أو لم يبقى أو لا يبقى ده أمر متروك للحوار القادم مع الآخرين، ولسنا نحن من يحسم ذلك. ثالثا، المؤسسة التشريعية تبارت الآراء وأرست على وجودها مع وضع في الاعتبار تمثيل التنوع والشباب والمرأة والنازحين واللاجئين، لكنها تبقى المهام محددة.
في هذه المساحة نستمع إلى القيادي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين وتعليقه على الإعلان السياسي. مرحبا.
مثلا المؤسفة يعني في وقت كان يتوقع الشعب السوداني من خلفاء السلطة الانقلابية أن يتراجعوا نوعا ما عن مواقفهم الداعمة للانقلاب والعودة إلى تطلعات السودانيين في استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي، فوجئنا المقترحات التي قدموها يأتي على رأسها مسألة موضعة المؤسسة العسكرية لتكون ضمن منظومة الحكم في البلاد وأن يكون لها دور سياسي. وحقيقة يتبادل لنا الأمر كأن هناك يعني ثمة تنافس ما بين مبادرة الفلول التي يقودها الطيب والدجد مع مجموعة التوافق الوطني في أيهم يكون أقرب إلى السلطة الانقلابية. أنا أعتقد مسألة موضعة أو عفوا موضعة المؤسسة العسكرية بأن تكون إحدى مؤسسات الدولة وأن تكون مؤتمرة بأمر السلطة التنفيذية المدنية، هذه مسألة يعني لا تفاوض حولها، هذا هو الأساس الذي يجب أن يتم التعامل معه كمسلمة، ومن ثم الانطلاق إلى الحديث والتفاوض والتحاور حول قضايا الحكم الأخرى، كيف هل يكون هناك مجلس سيادة أو لا يكون، ما هو شكل الحكومة التنفيذية، كيفية مشكل المجلس التشريعي، كيفية اختيار شاغلي، هذه قضايا يمكن يعني أن نتحاور ونتناقش حولها، لكن العودة مرة أخرى إلى شراكة مع المؤسسة العسكرية فأعتقد هذه مسألة غير مقبولة إطلاقا ولن يقبل بها الشارع.
طيب، ترددت الأخبار في الفترة الأخيرة أنه كان في لقاءات سرية بينكم وبين قوى التوافق الوطني والمكون العسكري، هل تم طرح هذه الوثائق خلال تلك اللقاءات السرية؟
نحن حتى الآن فيما يلي ما قالت به أو قال به التوافق الوطني أمس، نحن فقط علمنا محتوى مقترحاتهم من المؤتمر الصحفي، حتى الآن لم نتسلم منهم أي وثيقة رسمية. وحقيقة أن قوى الحرية والتغيير يعني منذ الانقلاب وحتى اللحظة الراهنة ظلت تعمل بمبدأ الشفافية مع جماهير الشعب السوداني، أي خطوة نخطوها نقوم بإعلام الشعب السوداني حولها. عندما تعثرت العملية التي تقودها الآلية الثلاثية وتدخلت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في غيرهما هنا في الخرطوم لتذليل العقبات التي تواجهها الآلية الثلاثية، وجمعتنا مع ممثلين للسلطة الانقلابية قبل أن نذهب إلى هذا اللقاء، أخبرنا شعبنا أننا ذاهبون وماذا سوف نقول، وبعد أن ذهبنا أخبرنا وأطلعنا الشعب السوداني بمجريات ما حدث، وتكررت هذه المسألة بهذه الطريقة في اللقاء الثاني، وأيضا فيما يلي مسألة قوى التوافق الوطني نحن يعني نلتقيهم في مواقع كثيرة، وآخرها كان يعني اجتماع ضم الآلية الرباعية، هي آلية تتكون من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كذلك جمعتنا الورشة التي أقامتها ويسرتها نقابة المحامين السودانيين حول الأطر الدستورية، حضر هذه الورشة ممثلون لبعض التنظيمات المكونة للتوافق الوطني. حقيقة لا يوجد يعني ما نخفيه على شعبنا، نحن يعني لدينا وجهة سياسية واضحة ووسائل عمل واضحة قلنا بها منذ البداية، نريد إسقاط هذا الانقلاب، نريد إنهاء هذا الوضع الانقلابي، نريد استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية خالصة. في هذا تحدثنا عن المقاومة السلمية اللامفية على مستوى الشارع، تحدثنا عن بناء أكبر جبهة مقاومة الانقلاب، تحدثنا عن حشد أكبر تضامن إقليمي ودولي لصالح القضية السودانية، وكذلك تحدثنا عن الحل السياسي، لكن ليس أي حل سياسي، فقط الحل السياسي الذي يرضى عنه السودانيين والذي يرضي تطلعاتهم.
قدم كريم خان مدعي المحكمة الجنائية إحاطة لمجلس الأمن من الخرطوم، وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية إن السلطات السودانية رفضت لفريقه الوصول إلى الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير المطلوب في جرائم حرب ضد الإنسانية وبعض أعوانه، ووصف صالح محمود المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس هيئة محامي دارفور رفض الحكومة لمكتب مدعي لاهاي مقابلة البشير وبقية المطلوبين بسجن كوبر بأنه إشارة قوية في أن هذه الحكومة ليس من السهولة أن تتعاون مع المحكمة. نستمع للمزيد من الأستاذ المحامي صالح محمود.
الزيارة تميزت أنه لأول مرة هم تكلموا وتحدثوا عن الاتفاقيات اللي تمت إبرامها بينهم بين مكتب المدعي والحكومة السودانية في إطار التعاون. تعاون أولا في تنفيذ المطالب بتاع المكتب المدعي العام المتمثلة في الدرجة الأولى بتسليم عمر البشير وبقية المطلوبين اللي هم الموجودين في حراسات الحكومة، عمر البشير، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين. المطلوب الآخر هو عبد الله بندا وهو ليس في قبضة الحكومة. ما سمعناه من السيدة خان إنه يوجد تفاؤل بإنه الحكومة متعاونة، وذكرت بعض الأمثلة، تسهيل السفر إلى السودان وأيضا السماح للفرق بالتوجه إلى دارفور. ولكن اليوم فوجينا بهذه المعلومة الجديدة إنه الحكومة رفضت، لأنه أنا ما فاهم ليه مدعي أو مكتبه عايزين يقابلوا عمر البشير في هذا الظرف هنا في الخرطوم. المعلوم إنه التحقيقات مع عمر البشير انتهت، يعني الأدلة التي توفرت للمحكمة ابتداء من الأدلة التي جمعها بروفيسور كاسيس ولجنته في 2004 و5، وأيضا التحقيقات اللاحقة أعتقد أنه تم جمع من الأدلة والبينات ما مكنت المكتب المدعي أنه يقدم قضية متماسكة للغرفة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اللي بيسموها غرفة التحقيق الجنائي اللي هو الغرفة الأولى فير تشامبا، واقتنعت وبالتالي حررت لأوامر التوقيف وأوامر القبض على عمر البشير وبقية المطلوبين. لا أعتقد، لا ليس لدي علم عن جدوى مقابلة عمر البشير، لأنه المطلوب هو أن يمثل عمر البشير أمام المحكمة هناك وتتم مساءلته هناك وتتح له الفرصة هو وبقية المطلوبين لتقديم دفاعاتهم حول الادعاءات وحول التهم الموجهة إليهم، ولكن ليس لدي أي معلومات يعني محددة في جدوى مقابلة عمر البشير هنا في الخرطوم.
من ناحية قانونية أو من ناحية تحقيق العدالة، يعني عدم تعاون الحكومة أو تسهيل مقابلة عمر البشير وأعوانه، هل بتعيق من المحاكمات الآن الجارية أو التحريات اللي جارية الآن؟
هذا سؤال مهم جدا. إنه إذا رفضت الحكومة فعلا طلب من هذا النوع، أعتقد إنه مباشرة توقعات حول التعاون بموجب الاتفاقيتين، يعني هناك شكوك الآن، هناك شكوك عن مدى جدية الحكومة ومصداقية الحكومة في التعاون مع مكتب مدعي جرائم دارفور. هذه أول نقطة، أول إشارة. وأعتقد أنه على المدعي كريم خان وأيضا السيدة خان يعني أن يراجعوا مواقفهم حول الانطباعات الأولى أنه هذه الحكومة متعاونة. أعتقد أنه الآن اليوم يجب عليهم أن يعني يراجعوا بعض خلاصات انطباعات توصلوا لها. أعتقد أنه هذه إشارة قوية جدا في أنه هذه الحكومة ليس من السهولة في أنه أن تتعاون مع المحكمة الجنائية على النحو الذي كان متوقعا من خلال ما سمعناه من السيد خان ومن السيد خان نفسه. وعلى أي حال أعتقد أنه هذه إشارة، وعليهم في هذه الحالة أن يخبروا الضحايا والنائين ومجلس الأمن أيضا أنه انتباهاتهم الأولية ربما ليست هي بالضرورة يعني صحيحة على نحو يعني لا يتطرق إليه الشك. أعتقد أنه من جانبهم محتاجين يعني يتعاملوا بطرق من بينها أنه قد لا تتعاون الحكومة وقد لا تلتزم بالاتفاقيتين المبرمتين بخصوص التعاون يعني بالاستناد إلى يعني أحداث اليوم أنه رفضوا لهم المقابلة.
قال الناشط جعفر خضر إن انعقاد مؤتمر القضايا المصيرية لأهل الشرق اليوم بالخرطوم يندرج في إطار الصراع والبحث عن مواطئ أقدام ومقاعد في سلطة محتملة قادمة في ظل الوضع الحالي وإبقاء الإنقلابيين في سدة الحكم. نستمع للمزيد ما جاء في حديث الناشط جعفر خضر. مرحبا أستاذ.
ملتقى القضايا المصيرية لشرق السودان المفترض ينعقد الليلة، يعني أول الدعوة له دعوة مضللة، لأنه الدعوة جاية من تحالف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، فدي دعوة مضللة، كأنه في حلف كبير جدا في شرق السودان وراء الدعوة دي، وده كلام ما صحيح. وأنا أعرف الكثير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ما عندها علاقة بالموضوع ولا تم الدعوة للنشاط ده، ولجان المقاومة ما عندها علاقة بالموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد، ولجان المقاومة بتصدر حاجاتها في بياناتها في صفحاتها وما في كلام زي ده، فالدعوة دعوة مضللة. ففي الحقيقة ده بيندرج في إطار الصراع والبحث عن مواطئ أقدام ومقاعد في سلطة محتملة قادمة في ظل الوضع الحالي ومحاولات للتسوية سياسية تفضي إلى الإبقاء على الإنقلابيين في المكون العسكري على سدة مفاصل الدولة. والمجموعات اللي هسه شغالة على المؤتمر يعني تلقى مقاعدة في الوضع الجديد. وفي الحقيقة الإنقلابيين ظلوا بيتاجروا بقضايا شرق السودان وبيتلاعبوا بالقيادات الأهلية وبعض السياسيين الموجودين في شرق السودان وبيوظفوهم لخدمة مآربهم، لأنه الإنقلابيين ديل هم داعمين لمسار الشرق وضد مسار الشرق في آن واحد، وهس هم داعمين ومساندين للمؤتمر ده اللي هو في حقيقة الأمر القائمين عليه بعض السياسيين والأهليين المساندين لمسار الشرق، هم مؤيدين لهم ومؤيدين لهم أن يعمل الملتقى. لكن الإنقلابيين هم ذاتهم ساندوا نظارة البيجة والعبوديات المستقلة الناظر ترك في أنه يكفل الشارع ضد مسار الشرق تمهيدا للإنقلاب، دعموه وساندوه وحموه عشان يحققوا مآربهم أنه يحققوا الإنقلاب وينفذوا الإنقلاب. فالمجموعة العسكرية الممسكة بزمام السلطة الآن هي بتوظف قضايا شرق السودان وبتعزف على الوترين في آن واحد، وأما أبناء الشرق والمواطنين ما عندهم يعني أي مصالح ولا عندهم فائدة من الحاجات اللي بتتعمل دي. وربما الانشقاق طبعا السبب للإنقلابيين زي في الشقة ما بين البرهان وحميدتي يعني قاعد تتسع رويدا رويدا، طبعا ده ممكن يفضي في النهاية لأنه أي واحد يكون عنده مجموعته في شرق السودان مجموعة تبع حميدتي العمل اتفاق السلام زمان ومع الحركات المسلحة ودخلوا الموضوع بتاع المسارات، ومجموعة أخرى هتكون مع البرهان وناس شرق السودان هم المتضررين الأوائل من السلوك ده. فالمطلوب مننا نحن كلنا أبناء شرق السودان في البحر الأحمر وفي ولاية كسلا وفي ولاية القضارف مع التأكيد على قضايانا المهمة جدا في مشاكل كبيرة في التعليم، ضعف في التعليم، غياب للتنمية، أمراض متوطنة، معتدى على الأراضي في شرق السودان يعني أراضي الفشقة في القضارف وحلايب وشلاتين في البحر الأحمر، الأطماع على ميناء بورسودان والموانئ السودانية ومشاكل الغابات، مشاكل التعدين، في مشاكل وفي قضايا يعني كبيرة جدا، وتغييب من السلطة والمشاركة في السلطة. القضايا دي قضايا حقيقية عشان الناس تقدر تخاطبها وتتعامل معها بصورة جادة. الطريق الأساسي والوحيد هو التكاتف والعمل معا على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر. ده ما في حل بيجي في ظل وجود الانقلاب ده. إسقاط انقلاب 25 أكتوبر والعمل على تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية ومخاطبة القضايا دي عبر مؤتمرات قاعدية تنتظم جميع أرجاء شرق السودان، دي السكة. غير كده يعني مجموعة من الانتهازيين يعملوا مؤتمر الليلة يكفلوا الشارع بكرة، والهدف بتاعهم إنه يحققوا مآربهم هم الخاصة ويحققوا مصالح الإنقلابيين المفسدين بزمام السلطة. وشعب شرق السودان لا يحصد سوى الهشيم من الصراعات غير المجدية دي.
وأيضا نبقى في ملتقى القضايا المصيرية لأهل الشرق، ودكتور منير سعيد يتلو مخرجات ميثاق مؤتمر القضايا المصيرية لأهل الشرق الذي اختتم أعماله اليوم بالخرطوم. مرحبا دكتور.
المحور الثاني لمقررات المؤتمر هو القضايا الإقليمية، القضايا التي تتعلق بالإقليم. وأول قرار اتخذ لهذا البند هو اعتماد نظام الحكم الفيدرالي بحكم الإقليم الشرقي. وحقيقة هذا البند أكثر بند نال نقاش مستفيض وحوارات، وبناء على الأغلبية لجأنا لنظام الاقتراع لاتخاذ الخيار هذا الخيار، لكن وجدنا عدد مقدر من الأخوة رؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يميلون إلى اتخاذ رؤية مختلفة عن رؤية الحكم الفيدرالي. نقول بكل صراحة وبكل صدق، إذا استمر التهميش لشرق السودان، وإذا استمر الاستقطاب الحاد وتحريض المكونات على بعضها البعض ليستفيد المتصارعين في المركز من هذه الصراعات، فإن شرق السودان سوف تكون له قرارات أخرى. هذا ليس تحديدا، لكن الأغلبية من أهل شرق السودان الآن تعي حقوقها وتعي مصالحها وتعي كذلك المخاطر التي تحيط بها. كانت الخيارات الأخرى هي ما بين الحكم الذاتي وتغرير المصير، لكن والحمد لله الآن توصلنا بأغلبية لاختيار اعتماد نظام الحكم الفيدرالي للإقليم الشرقي. ثانيا، التأكيد على حق الإقليم الشرقي للتمثيل العادل في الحكومة الانتقالية. وعندما نتحدث عن الحكومة الانتقالية نتحدث عن الحكومة القادمة، لأن طيلة السنوات المضت وكما ذكر الأخوة من قبلي لم يكن لشرق السودان تمثيل في كل الحكومة، ابتداء من حكومة الحرية والتغيير ووصولا إلى حكومة تسيير الأعمال الموجودة الآن، إذا صح أنه نقول على تسيير أعمال. وبالتالي نؤكد على ضرورة تمثيل إقليم شرق السودان التمثيل العادل. ثلاثة، يؤكد تحالف القوى السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني بشرق السودان بتوحد أهل شرق السودان كافة حول القضايا الاستراتيجية للإقليم. وعندما نتحدث عن القضايا الاستراتيجية للإقليم نتحدث عن القضايا المتعلقة بأمن وسيادة وسلامة الإقليم. واتفق الجميع على تجريم خطاب الكراهية والعنصرية أياً كان مصدره وأياً كان موقعه وأياً كان صاحبه. أربعة، اعتماد الحكم الفيدرالي للإقليم الشرقي مع الاحتفاظ لولايات الإقليم الاحتكام لمخرجات ورش الحكم والإدارة. اعتماد الحكم الفيدرالي للإقليم الشرقي مع الاحتفاظ لولايات الإقليم بالاحتكام لمخرجات ورش الحكم والإدارة. وهذا البند توقف الجميع عنده لفترة، لأن الأخوة في ولاية القضارف وهم صمام أمان السودان وشرق السودان تحدثوا بمرارة، تحدثوا أنهم جزء من إقليم شرق السودان، لكنهم تأثروا بالصراعات الموجودة في شرق السودان، وإن ذلك قد أضر بهم كثيرا، وبالتالي يفكرون في أن تتحول ولاية القضارف إلى إقليم. لكن تحدثنا معهم وتحاورنا معهم وأكدنا لهم أننا نتحدث عن وحدة السودان أرضا وشعبا، وبالتالي لا يمكن أن نفتت إقليم شرق السودان. عليه وقعوا معنا ب 59 تنظيم ومنظمة ولجان مقاومة. كذلك من مقررات التعويض العادل لضحايا الصراعات القبلية بالإقليم، وهي صراعات أدت إلى إحراق الأخضر واليابس وهتكت النسيج الاجتماعي لكل تنفيذ اتفاق سلام جوبا بشكل عادل واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة. مشاركة الحكومة القومية وحكومة الإقليم في قرار إنشاء المواني والمعابر الحدودية.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم. حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان، بنتابع من خلال الحلقة دي برضو أصداء زيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان ولدارفور ولمعسكرات النازحين. يوم الأحد 21 أغسطس كان في معسكر كلمة، واليوم الاثنين 22 أغسطس في معسكر الحميدية مدينة زالنجة. من داخل معسكر الحميدية التقينا عدد من قيادات النازحين بعد زيارة المدعي العام لهم، ونحاول إننا نتعرف على انطباعاتهم على الزيارة، أصداء الزيارة عندهم. الشفيع عبد الله عبد الكريم واحد من قيادات النازحين في ولاية وسط دارفور، مرحب بك.
بصراحة كده كانت الزيارة ناجحة، وكانت النازحين في استقبال السيد كريم خان آلاف النازحين في معسكرات زالنجي. فحقيقة يعني القرب بتاعت الزيارة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في معسكرات دارفور بتتلخص بثلاثة. الأولى إنه داير يطمن الضحايا الناجين من الإبادة الجماعية إنه المحكمة الجنائية الدولية ماضية في برنامج بتاع العدالة الجنائية الدولية والإجراءات التحقق مستمرة. النقطة الثانية إنه برضو المحكمة بتاع محاكمة ليكوشيب إنه برضو قطعوا شوط وفي نجاحات في اتجاه بتاع المحكمة بتاع ليكوشيب، لكن الأمر في يد القضاء على مستوى المحكمة الجنائية الدولية. المرحلة الثالثة إنه برضو المحكمة الجنائية الدولية في عملية بتاعة التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية في إجراء فتح مكتب على مستوى الخرطوم، وفي جانب بتاعة الجرائم الجارية حاليا في دارفور إنه برضو المحكمة الجنائية الدولية على استعداد في مزيد من التحقق. وفي نفس الوقت برضو المحكمة الجنائية الدولية في محتاجة لمزيد من الشهود و الأدلة في اتجاه الجرائم اللي حصلت في دارفور، لأنه الآن برضو الجرائم الموجودة على مستوى دارفور إنه الإبادة الجماعية مستمرة وعملية بتاعت التحقق جارية، وأيضا برضو مسألة بتاعت الضحايا محتاجين للحماية لأنه الحكومة السودانية والميليشيات الجنجويت مستمرين في قتل مزيد من الضحايا الناجين من الإبادة الجماعية. فحقيقة برضو النازحين في عملية بتاعت استقبالهم كانوا يعني على حسب الحشود كانوا أول حاجة مسترحبين، وكانوا في عملية بتاعت
الاستقبال كانت وضح له إنه واحد من الشيلهم وصلوا فيه، لأنه في الماضي في ظل حكومة البشير كانت البشير يتحدى المحكمة الجنائية الدولية ويتحدى المكونات المجتمع الدولي ومسألة بتاعت وصول المدعي العام السابق فاتوبين سودا ووصول المدعي العام الثالث اللي هو كريم خان، ده انتصار للعدالة الجنائية الدولية، وبرضو إنه النازحين سرطوا العملية بتاعت الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية اللي حصلت في دارفور، وإنه برضو في جزء من المناطق لم يتم فتح الملفات فيها، لأنه الآن لا زال حتى الآن المحكمة الجنائية الدولية لسه في ملف بتاعت مناطق وادي سالي، وبرضو في مناطق أخرى في دارفور جرت فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، فبرضو المحكمة الجنائية الدولية هو على حسب الرسالة بتاعه قال إنه كل الملفات موجودة لكن ماشى في عملية بتاعت إجراء قانوني في محاكمة الإيكوشيب والآخرين الموجودين في سجن كوبر من بينهم البشير وأحمد حارون وعبد الرحيم محمد حسين وغيرهم، إنه لابد برضو يتم عملية بالتحويل أو نقل من كوبر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وبرضو إنه في جزء من الناس لا زال حتى الآن لم يتم عملية بتاعت صدور التهم في اتجاههم وهم موجودين في السودان وهم ارتكبوا الجرائم في ظل نظام البشير وبعد سقوط البشير، فالمحكمة الجنائية الدولية برضو في الاتجاه ده وضح جليا إنهم ماضيين في عملية بتاعت صدور الأوامر القبض للآخرين غير السبع الأشخاص اللي كانوا صدرت المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2009، فبرضو إن المحكمة الجنائية الدولية وضح إنه النازحين عليهم الصبر، لأنه زهي هو قال منذ عام 2003 لتاريخ اليوم إنه في معاناة وفي انتهاكات تجري على مستوى دارفور، وبرضو عليكم أنتم كضحايا بتاعت الإبادة الجماعية إنه الناس تصبر للشيء الموجود، لأنه العدالة بحتاج لمجموعة من الإجراءات، بحتاج للضحايا إنه يمثل أمام العدالة، بحتاج لعملية بتاعت شهود.
شكرا الشفيع. النساء برضو كان حضورهم كبير، مشاركتهم قوية، وكان لهم إسهام كبير في توصيل رسالة الضحايا. فتحية آدم محمد ممثلة المرأة النازحة في ولاية وسط دارفور.
اليوم طبعا جانا المدعي العام للمحكمة الجنائية، وطبعا من الزمان ما سلموا أي واحد، سلموا منهم واحد، وعهنا دايرين الواحد والخمسين ديل كل نسلمهم المحكمة الجنائية، وبرضو دايرين توفير الأمن في دارفور وخاصة طبعا للنازحين واللاجئين. في ناس جلد جابوهم في أراضي دارفور سكنوهم، طبعا المحلات سيادهم في النزوه وهم جابوا ناس جداد وسكنوهم وسموا بأسامي آخر، وبرضو عندنا حواكير والحواكير بتاع النازحين واللاجئين برضو دايرين عشان يتحقق لنا الأشياء ده كلها، برضو دايرين أودت المنظمات الدولية الإنسانية عشان يعمل لنا في المجال الإنساني، وبالتالي برضو دايرين توفير الحماية للمرأة، لأن إحنا كمرأة لو طلعت برا المعسكر عشان تجيب حاجة لأولادك يعني ما في طريقة نهاية، بدقوق بيختصبوك بسووك والرجال برضو قتل منهم، أي راجل كان ترى برضو بقتلوه بسووه. برضو تاني دايرين يعني توفير الأمن والغذاء، يعني إحنا هسي ما لاقين حاجة وما في أمن عشان زول تنشي تفتش لأولادك حاجة، عشان تدين يأكلوا والتعليم داخل المعسكرات برضو بسيطة.
شكرا فتحية. وفي معسكر الحميدية بزالنجة برضو معانا القيادية النازحة حسنية محمد حسب الله.
المبعوث قال أنا جيت عشان ما نسمع منكم والعلم في عالية سعال، طبعا احنا سعلناه واتكلمنا له وقلنا له احنا مطالباتنا يودوا المجرمين المحكمة الجنائية الدولية، أنا احنا طالبنا يودوا عمر البشير وعلي كوشيب وكل المجرمين 51 كلهم يودوا المحكمة الجنائية الدولية، لأنه الناس دي لما القتلونا نحنا وشالوا حقنا وطردونا والآن جاونا خطونا في المعسكرات، وجو جايب خبرنا معه فيه ويتكلمنا معه زيناك وريناه وديناه طلباتنا وجيت وجانا كان يعني كان جاية مفيدة خلاص كان إحنا يعني بقلينا كويس جيت بيك كل الناس طالبوا النسعين ولمينا فيه ناس كتير من المعسكرات الثلاثة.
شكرا حسنية. وطرحنا سؤال عن أهمية زيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لدارفور على الناشط الحقوقي يوسف إدريس إبراهيم ونستمع لإجابته.
أنتوا الناس الوحيدين المتابعين قضايا النازحين عن قرب فنشكركم على ذلك. طبعا فيما يتعلق بزيارة بتاعت المدعي العام الجديد كريم خان هي وفقا لمتابعتنا القانونية وإحساسنا برضو بأنه في العدالة إن شاء الله والإنصاف قادم لا محالة. فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية لا بد أن يكون في شاكي يعني دول بقوم بشكوى ضدها معينة أو ضد فردي وكده فالدعوة لابد أن تسمع للأطراف سواء كان الشاكي أو المتهم. فالإجراءات الآن ذات المحكمة الجنائية الدولية بالذات الزيارة الحسي قامت به المدعي كريم خان من الناحية القانونية إجراءات صحيحة لأن أنت لابد أن تسمع من الدهية طبعا وإنه الشكوى فيما يتعلق بالجرائم اللي تمت في دارفور من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والنزوه والكلام الكثير اللي حصل ده في ذول طبعا اترافع عننا عن الحق العام لكن بعد ذلك كمحكمة لازم تسمع من الدهية بالضبط كده هو داير شنو وحصل له شنو عشان بعد ذلك انت وفقا لده ممكن تحقق العدالة.
وبكلام الأستاذ يوسف إدريس انتهت حلقتنا في برنامج في الميزان. لا من نلقاكم في حلقة جاية ونقول لكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.